صوت.
مرحبا، أنا بشر نجار، وقبل ما تسمعوا الحلقة بدي أدعوكم لتشتركوا بصوت بلس. هنيك بتقدروا تسمعوا حلقات من بودكاست جرع التاريخ اللي بقدم لكم إياه بشكل حصري على صوت بلس. بالموسم الأول منزور بلدان مختلفة لنتعرف على تاريخ وتأثير الاستعمار فيها، وبالموسم الجديد منتعرف على أحداث مهمة غيرت عالمنا. بتقدروا تسمعوا الحلقات على أبل بودكاست وسبوتيفاي أو سوبركاست. يلا بلاقيكم هنيك، الرابط بالوصف. سابع أكتر وجه معروف بالعالم بفترة من التسعينات. إيه عن جد، أنا بتذكر وشو منيح أول ما شفته، ما فيك ما تنشد لتعابيره، الحواجب، العيون، الأنف، الشعر، حتى الأذان، كيف بيحركهم كلهم بشكل مختلف عن باقي البشر، بيقدر يعبر بوشه ويقول جمل كاملة، يوصل معاني كاملة بدون ما حتى يقول كلمة. بتذكر كيف بيخليك تتفرج وتتابع بسلاسة بدون ما تنتبه، بتلاقي حالك علقت وعم تضحك، إجباري رح تضحك، ما فيك ما تضحك. وكطفل فكرة أني أقدر شوف شي أنا وأخي وأمي وأبي سوا ونضحك كلياتنا، هذا كان شي رائع. شو ما كان عمرك رح تضحك. والطفل كتير بيحس بسعادة لما يلاقي أنه قدراني تابع شغلة هو وأكتر أشخاص بيحبون، أمه وأبوه وأخواته. عادة وقت يتفرج على أفلام الكرتون بيكون عم يشوف لحاله أو بأحسن الأحوال مع أخواته القريبين من عمره، وبالتالي تركت هالحلقات جواتي أثر، وكل ما بشوفها حس بشوية شعور حنين ونوستالجيا للطفولة. وكل هاد من شخصية واحدة بس، رجل واحد بدون ما يحكي ولا كلمة بيقدر يضحك كتير وأحيانا يخليك تشفق عليه. فخر الكوميديا الإنجليزية، مدرسة كاملة بالكوميديا ب 14 حلقة بس، وكل حلقة 30 دقيقة، نص ساعة مو أكتر. مستر بين، السيد فاصولياء، أشهر كوميديان على وجه البسيطة.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
ما فكر حالك
على حول ولا قوة إلا بالله.
معك حق مظبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة اصل، واذا اخذنا الاصل
الجذر اللغوي. اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت، معي انا بشر نجار.
بمنتصف التسعينات، يعني بال 96 97، اول ما بدا ينتشر الدش او الساتلايت بالعالم العربي مع قنواته المحدوده جدا، يلي على الاكثر هي قناه فضائيه رسميه لكل بلد، الكويت، السعوديه، تونس، ليبيا، ونحن نمسك الريموت كنترول بقى ونقلب، طاير عقلنا بعد سنوات من الاجبار على مشاهده قناه واحده، القناه الارضيه، هي وبرامجها الممله بالنسبه للاطفال. وإس فجأة بيطلع ممثل أجنبي. كطفل أنت ممكن تقلب بسرعة، ليش رح حتى أتفرج على مسلسل أجنبي ما عم أفهم من حكيه شي، ومو كرتون أصلا شو بدي فيه. بس لا، هذا مو أي برنامج، هذا مستر بين، العالم المعروف والمشهور في كل مكان، صغار وكبار ومن كل أنحاء العالم بيشوفوه. ليه؟ لأنه عمل توليفة صعب تفشل، وعلى رأسه فنان موهوب اسمه روان أتكنسون، عنده قدرة تعبير رهيبة بملامح وشه وحركاته وجسمه، شي بيشبه المهرج بس بشكل مختلف ومتطور أكتر بكتير. هلا هو صحيح وقع تحت تأثير المرحومة هاجر خانوم إفكت، بس ممثلين كتار مثله هيك صار فيهم. يعني شو المرحومة هاجر خانوم إفكت؟ هذا يعني توليفة بيني وبين أستاذ ياسر العظمي، اختراعي، في منكن عرفوه يمكن أول ما سمعتوا كلمة المرحومة هاجر خانوم، وكتار بتوقع ما بيعرفوه. مثال كتير بحب استخدمه لأنه بمجال شغلي المتعلق بشكل أو بآخر بالفن وأذواق الناس. هذا بزمانه بحلقة من حلقات مرايا 98، عنوانه نفس العنوان، المرحومة هاجر خانوم، كاتب روائي يلي بيكون آخر دوره الفنان ياسر العظمي، بيكتب رواية حلوة كتير كتير كتير، الجمهور والنقاد والناس كلياتهم بيطير عقلهم فيها.
تعرفي شو كاتبين عن فاروق؟
شو كاتبين؟ يا ستي عم يمدحوا قصة المرحومة هاجر خانوم وعم يعتبروها عمل أدبي كبير وعم يقارنوه بلزاك وهيجو. بيستاهل يا وصال.
رواية رائعة متكاملة ومشوقة ومؤثرة، بيتكرم عليها وبتنباع بنسخ كتير وطبعات كتير، بيحقق شهرة واسعة كتير من وراها. بعد فترة وبشكل طبيعي جدا بيبدأ يكتب رواية جديدة من نهاية الكتابة مهنته، وعنده أفكار لسه ما حكاها. بتخلص الرواية بتقراها زوجته اللي بتمثل دورها الممثلة سلمى المصري، بتقول له حلوة كتير كتير حلوة، بس مو مثل المرحومة هاجر خانو، هديك بتشدك من أول صفحة لآخر صفحة، بتبكيك بتضحكك، الجديدة هي حلوة يعني بس مو مثل هديك. بياخد الرواية وبيروح لعن مدير دار النشر اللي بينشر له بالعادة، ياخد دوره سليم كلاس، بيقراها وبيقول له نفس الحكي، حلوة ويا سلام بس يا أخي مو مثل المرحومة هاجر خانو. بيبدأ بيضغوش جاسر العظمة، وبعدين تحول نجاح الرواية إلى لعنة. بده يشتغل، بده يطلع مصاري، بده يأكل ويشرب، يصرف على بيته، ما عاد حدا يقبل ينشره رواية تانية. كلهم عم يقولوا له إنه شغلك حلو بس ما فينا ننشر شيء أقل من المرحومة هاجر خانو، هديك غير. بالأخير بيضطر يكتب تحت اسم مستعار لحتى يشتغل ويأكل ويشرب. طويلة القصة بعرف، بس بحب دردش معكم. المهم روان أتكنسون يمكن مثله مثل نجوم كتار، خصوصا بالبرامج والمسلسلات التلفزيونية، أحيانا الشخصية اللي بتضرب كتير وبتنشهر وبتنجح نجاح ساحق بتخلي الممثل تبعه أسير لإله، صعب ينجح بعدها. وهالشي شفناه مثلا بنجوم مسلسل فريندز الشهير، معظم الممثلين ما عاد شفناهم بأعمال ناجحة ومشهورة بعد هالمسلسل، وغيره كتير من المسلسلات الأجنبية اللي نجحت كتير. وبالتالي نجاح شخصية مستر بين غطى سنين لقدام على مسيرة روان أتكنسون يلي لليوم كتار وكتار كتير يلي ما بيعرفوا اسمه، حتى ما بيحسوا بحاجة أصلا لمعرفة اسمه بالهوية، هذا مستر بين وبس. بتوقع نجاحه كافي لليوم بعد 35 سنة وحتى لبعد ما يغادر هذا العالم. ولهيك حبيت حكي لكم قصة هالعمل هاد، والقصة تبدأ من روان نفسه. نحن بسنة 1975 بجامعة أوكسفورد، حيث كان يدرس روان الهندسة الكهربائية. شاب صغير عمره شي 20 سنة، وبيقول إنه محظوظ كتير إنه قابل شاب تاني اسمه ريتشارد كورتيس. تعرفوا على بعض بصف كتابة السيناريو، اثنين شباب صغار طموحين وموهوبين. وبيحكي ريتشارد بشكل واضح عن عبقرية روان. من أول سكتشين ثلاثة شافهم إلو عرف إنه ممثل بارع، موهوب، ذكي، بيعرف يتحكم بتعبير وشه وجسمه ليطلع منهم كوميديا كتير، ضحك كتير. وانضم لهم شخص ثالث موسيقي اسمه هاورد جودو، والثلاثة عملوا فريق شبابي صغير بيشتغل عروض كوميدية على المسرح، عرض ون مان شو، شخص واحد بس بيطلع بيأدي وبيمثل وبيحكي هو روان، وريتشارد بالكتابة وشوية تمثيل مع روان أحيانا، ومعهم هاورد بالموسيقى. وسرعان ما انتشر وانشهرت العروض، والعروض كانت بالبداية تمهيد لمستر بين. أشياء بتشبهه، عروض كوميدية بتعتمد على الكوميديا الجسدية التعبيرية، تحكي قصة كاملة بدون كلام بس بالتفاعل بملامح وجهك وجسمك. وهون بيقول روان إنه بدأ يتحول لمستر بين، بيتحرك وبيعبر مثله. وسكتشات الثلاثة اللي كانوا يعملوها دائما على المسرح تحولوا للسكتشات الثلاثة الأوائل بأول حلقة طلعت من برنامج مستر بين. 1/1/1990 الساعة 8 المساء بتوقيت لندن، وقع مستر بين من الفضاء، التوقيت البرايم مثل ما بيسموه، أفضل توقيت لعرض أي شيء. البريطانيين كلهم ببيوتهم بيوم عطلة 1/1 عم نحكي، والتلفزيون كان بحاجة لبرنامج خفيف يعبي نص ساعة من البث، واتفقوا مع روان وفريقه. بيقول ريتشارد شريك روان بالنجاح إنه الناس من كتر ما حبوه ومن كتر ما انتشر تعاملوا مع روان وكأنه إنسان معروف وممثل مشهور بالأصل، إنه هذا بنعرفه ونحن شايفينه من قبل، من كتر محاسين وشه مألوف وقدرته، يعني تمثيله رائع لدرجة إنه هذا أكيد نحن بنعرفه من قبل. ما قدروا يصدقوا إنه هذا الشخص لأول مرة بيعمل شيء بينشاف من الناس كلياتهم على التلفزيون، كوميديان عبقري بيعرف يحكي مع كل الأعمار وكل شرائح المجتمع. مستر بين بيسوق سيارته الشهيرة الميني البريطانية الصغيرة يلي بتعكس طبقته الاجتماعية وحالته المادية كمواطن بريطاني من الطبقة تحت الوسط، ووحيد بالسيارة، دائما وحيد، بيمثل الرجل البريطاني العادي. بالسكتش الأول من 3 سكتشات مدتهم بالمجموع نص ساعة مثل ما قلنا، بيروح على الكنيسة ليحضر قداس، وبيكون في جنبه رجل كبير نسبيا بالعمر، وبتبدأ رحلة كوميدية قصيرة، بس الرحلة رح تستمر سنين لقدام، ليومنا هاد بعد 35 سنة ونحن عم نحكي عنه. سكتش بسيط ما في كلام، بيعتمد اعتماد كامل على إبداع الممثل. مستر بين عم يحاول يقرأ الترتيلات لأنه مو حافظ، لأنه هو واضح أنه شخص متدين بالظاهر لا أكثر. مستر بين نعسان، هو عم يسمع العظة بالكنيسة، نام بمكانه، وقع على الأرض بشكل مبالغ فيه وكوميدي، وما فيك ما تضحك، خصوصا أول مرة لما ما تكون بتعرف لوين رايح القصة وما لك متعود على أداء روان كتير. أول كم سكيتش بتشوفه ياهم. الأفكار تبع سكيتشات روان أتكنسون تبع مستر بين إذا بتنتبهوا هي بسيطة كتير، بس المعلمية بالتفاصيل وطريقة الطرح وزاوية الرؤية. كل حلقة بتصير بمكان ما بيصير فيه حكي كتير بالعادة، ما تخدم الشخصية، لأنه الشخصية مستر بين ما بيحكي كتير، بالمسبح، عند دكتور الأسنان، عند الحلاق، بقاعة امتحان، عم يلعب لحاله جولف، ما بيعرف يتفاعل مع الناس، وحيد، عنده تصرفات غريبة، بيحكي مع الدب تبعه. هو طفل عمره 9 سنين بجسد رجل 30، بيحطوه بمواقف صعبة، والمضحك بالموضوع هو كيف بيطلع منها، كيف مستر بين بيطلع منها، مو أنا وياكي وياه، لا لا، مستر بين كيف بيطلع من المواقف. مستر بين بقاعة الامتحان تطلع له مجموعة أسئلة مو محضر له، ما بيعرف ولا جواب، وبتبدأ رحلة 10 دقائق من محاولات الغش المبتكرة. ولأنه هو مستر بين ما رح يغش بطريقتنا نحن العادية، رح ينزل من تحت المقعد ليطلع بالطرف الثاني، رح يتسلحب على المقعد هو على أساس مو منتبه، رح يكون معه 50 ألم، رح يكون معه مجسم للنمر الوردي، ورح يكتشف بالأخير أنه الأسئلة اللي محضر لها كانت بورقة تانية بلون تاني بنفس الظرف، بس بيعرف بعد فوات الأول. رح يحس بشكل طفولي جدا أنه دائما اللي جنبه عم ينافسه متحطط عليه، رح يبكي بصوت عالي، رح يكون معه ألعاب. مستر بين، مستر بين اللي بيشتري كنباية وبيحطها على سقف السيارة وبيسوق من عليها فوق، بيقعد على الكنباية فوق سقف السيارة. مستر بين اللي بيخدع الناس بشكل طفولي لا يخلو من بعض الشر. مستر بين اللي بيطلب وجبة لحمة بالمطعم تطلع لحمة نية، انه مو فهمان فرنسي، هو عم يقول ستيك تارتار اللي هي أكلة فرنسية، بيجو شقفة لحمة نية، لحمة مفرومة ما لا مطبوخة، بدوقها ما بتتاكل معه لحمة نية، بيقوم بخفيها تحت الصحون وبشنتاية المرأة اللي جنبه وبجيبة النادل تحت طفات السجاير. مستر بين ما بياخد الحل الطبيعي السهل، لأنه ما بيعرف يواجه، أو لأنه مختلف ببساطة. بيسد أدانه بجراباته لما يزعجوا الراكب اللي معه بالقطار، بيخدع مدرب الجودو لأنه خايف يواجهه ويخسر، بيقوس على اللمبة وقت بده ينام لأنه كسلان وما بده يقوم يطفيها، بيشد دقن أي بابا نويل بيلاقي، بيروح بلف وبيدور لحتى ينهي مشكلة ممكن تنتهى بكلمتين. الحلول عنده دائما غريبة ودائما غير متوقعة. مستحيل يحل المشاكل بتصرف بسيط ممكن أي حدا يعمله، يرجع الوجبة مثلا، أو يوضح للزباين عند الحلاق أنه هو مو الحلاق أصلا، لا، إجا الزبون قاعد بيتلبك وبلش يحلق له. طب يا أخي قل له أنه الحلاق مو هون، شوي وبيرجع، لا، بده يحلق له هو. وكل هذا بيطلع منه بدون كلام تقريبا، بس بلغة تفهمها البشرية كلها، لغة الجسد وتعبير الوجه. بتعبيره الحركي اللي بيترجم لموسيقى بسكتشات كتيرة، لما بيخاف مثلا بتحس شعور الخوف طلع من الشاشة، لما يأكل أكلة طيبة بتحس باستمتاع حواسه كلها، لما بيعمل شي شغلة خبيثة، شي مقلب بشي حدا، شي عملة شريرة، تحس بشي كرتوني بيشبه شخصيات أفلام كرتون، وهذا شي مقصود، نمط كوميدي أبسط بس أداؤه كتير صعب. وقفوا قبل ما نكمل، اشتركتوا بصوت بلس ولا لسه؟ على فكرة رح تلاقوا برامج وحلقات حصرية غير جرعة التاريخ كمان، رح تنبسطوا على ضمانتي. Thank you. بين 90 وال 95 أنتج الفريق 14 حلقة كلهم نجحوا نجاح ساحق من أول حلقة لآخر حلقة. طبعا الحلقات بالنسبة لنا قلال، بس كان ينشغل عليهم بشكل دقيق جدا، كانوا يكتبوا ويرسموا المشاهد كلها حرف حرف. طبعا الفريق كبر وصار في كتاب جدد، بتشوفوا البعض منهم بالحلقات بشخصيات ثانوية. لما كنت عم حضر الحلقة وشفت مقابلات مع صناع الحلقات وعلى رأسه المستر بين، شفت انهم ما بيتركوا شي لصدفة، كل شي بيتحضر قبل بوقت وبعناية، حتى أصوات المؤثرات والحركات وكيف بيفتح الباب وكيف بيتعامل مع كل التفاصيل بمحيطه. عرفت تماما شو سبب النجاح المذهل، غير موهبة روان اللي ما لها مثيل، الجدية بالعمل والاحترافية. وكل ما كانت الفكرة أبسط بيصير إبداع روان أوضح، وقت بيشتري تلفزيون، وقت بيغسل الغسيلات، وقت يحب يعطي مصاري لعازف الساكسفون اللي بالشارع، وغير أفكار كتير ومواقف كتيرة بتبين موهبة روان وبتشرح لنا سبب أيقونية مستر بين. بلبسه الثابت اللي ما بيتغير، بسيارته اللي شكلك مختلف وصغيرة وبيحط لها قفل مختلف، تفاصيل بيته اللي بتمثل بيت الطبقة، حالته المادية على قدها ما بنشوفه عم يشتغل، بيعرف يفرح ويستمتع بالتفاصيل الصغيرة، وأحياناً لقيم، أحياناً كتيرة، وأحياناً بتشفى أهلي. في شوية رسائل نقد لظواهر اجتماعية وسياسية، في سخرية من الملكة السابقة إليزابيث وابن الملك الحالي تشارلز. بهذا السكتش مثلاً تلاقي يمكن في اختصار لشخصية مستر بين، يكون طالع كأنه بيشتغل بفندق أو بمطعم وعم يستقبل الملكة مع ناس بتشتغل معه، يصفوا جنب بعضهم والسكتش كلياته هو انتظار لوصول الملكة. مستر بين مو عارفان شو يعمل لحتى يستقبل الملكة، شو بيعملوا لما بتجي ملكة؟ بيتلبك، ببلش يطلع على اللي حواليه، مثلا بيشوف حذاء اللي جنبه عم يلمع بصير بده يلمع حذائه، بده ينظف اسنانه، يحط محرمة بجيبة طقمه. هو طفل كبير عم يحاول يتصرف مثل الكبار البالغين الراشدين بهيك موقف. وبآخر سكتش بينحني ليسلم على الملكة، بيقوم بينطحها وبيوقعها على الأرض بلقطة مضحكة جدا. بالنسبة لي كطفل وقت شفتها نبهتني إنه ممثل عم يسخر من ملكة، عم ينطحها، وعنا الرئيس نحن نص إله، ما بصير يطلع أصلا أو تنجاب سيرته بالمسلسلات. أما عند مستر بين فعادي يسخروا من العائلة المالك، وقال له الكريم لمستر بين خول. كم حلقة بس كانوا كافيين ليصير وجه روان أتكنسون سابع أكثر وجه معروف بالعالم بوقتها بحسب استبيان، توقيع أشرطة فيديو والناس بالآلاف عم تنتظره، مقاولات بالتلفزيون بكندا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها كتير. وشه صار رمز للكوميديا البسيطة، لبسه، جاكيته، الدبدوب تبعه صاروا من الكلاسيكيات البريطانية. بعدين راحوا على أمريكا معه وعملوا فيلم سينما هونيك بطولته سنة 97، ولاحقا فيلم تاني تقريبا ما في حوارات اسمه بينز هوليدي أو عطلة مستر بين سنة 2007. وبعد كم سنة كمان حولوا مستر بين لمسلسل كرتوني للأطفال، يعني عليه جدل، في ناس ما بتحبه، في حتى ناس صناع كانوا يشتغلوا بمستر بين ما بيحبوا هذا المسلسل الكرتوني. أما برنامج مستر بين فانباع لحوالي 190 بلد، متخيلين 190 بلد عرضت سكتشات مستر بين، ما في حدا تقريبا بالعالم ما بيعرفه. متخيلين الشهرة لوين وصلت؟ كم شخص بمجال مثل الكوميديا ممكن يكونوا معروفين بالعالم كله هيك؟ نعرف مثلا لاعبي كرة القدم لأن بنفس الطريقة ما فيها حواجز لغة، الموسيقى نفس الشيء أحيانا، بس الكوميديا صعبة. اللي بيضحك العرب عادة مو نفسه اللي بيضحك الهنود، مو نفسه اللي بيضحك الطليان، مو نفسه اللي بيضحك الكاميرونيين. وهنا تكمن عبقرية مستر بين، مع انه القصص بريطانية كتير، ببريطانيا كتير محلية، الناس، اللبس، القضايا، الأفكار كلها كتير بريطانية، بس مع ذلك نجحت. وهذا دليل كبير كتير على انه المحلية هي عامل نجاح وليس فشل. اللي بيقول لك لا تحكي بلهجتك او لا تحكي عن منطقتك وبلدك ومدينتك وقريتك لحتى كل الناس تفهم عليك، مستر بين بيبرهن لك عدم صحة هذا الكلام. الإبداع بيوصل لأنه كلنا بشر نشبه بعض بالأخير، ولو كانت الشخصية الرئيسية يا سيدي مستر بين يعني هي شخصية أنانية ولا تهتم لمشاعر الآخرين، مع ذلك بتوصل وبتنجح لأنها مشغولة بمعلمية.
I'm Dr. Bean.
شخصية متمردة على المتوقع وعلى فكرة مثل العالم والناس اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية كلغو، ما ننتبه عليها. عود مثل العالم والناس، احكي مثل العالم والناس، تصرف مثل العالم والناس. بيجي مستر بين وبيعمل كل هدول بطريقته يلي ما بتشبه ابدا طريقه العالم والناس. وكانه عم يكرر صوره المواطن البريطاني بهديك الفتره، ما كانت بريطانيا طالعه من فتره رئيسه الوزراء المراه الحديديه مارغريت تاتشر، اللي ظلت بمنصبها أكثر من 10 سنين وغيرت شكل بريطانيا سياسياً واقتصادياً. مثلاً تبعت سياسات خصخصة اقتصادية للقطاع العام يلي بيقدم الخدمات للناس وفككت دولة الرفاه، يعني الدولة اللي بتساعد الناس الفقراء مادياً وبتأمن لهم سكن وطبابة مجانية ومدارس مجانية. قللت كل هذه تقريباً لغته، وقللت دور النقابات وهمشت الطبقة العاملة. كل هالسياسات أدت بالنهاية للتركيز على الفردانية واعتماد كل فرد على نفسه، ما عاد يعتمد على الدولة، ما عاد يعتمد على المجتمع. فككت المجتمع نفسه، غيرته، غيرت أطباع الناس وطريقة حياتهم. فلما راحت هي مارغريت تاتشر استمرت الظاهرة عند الشعب، ومستر بين هو انعكاس للمواطن البريطاني المنفصل عن المجتمع، الوحيد الناقم على المجتمع نفسه، وبيضل يخالف القانون وبيعتمد على أساليب ملتوية لحتى يوصل لهدفه، اللي هي بحالة مستر بين أهداف طفولية بسيطة. طبعا كلام عميق ومعت بعرف، بس كمان بيفرجينا كيف الفنون بتعكس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلد، وبتوثق نمط الحياة وشكلها بفترة معينة من تاريخه ولو بشكل كاريكاتيري. بتوضح بقوة أهمية الفنون بأشكالها المختلفة، لأنه بدونها ما عنا ضوء يتسلط على مشاكل الدولة والمجتمع. هي أهمية الفنون، وخصوصا بأسلوبها الإبداعي اللي بيوصل الرسائل بشكل مبسط لكل طبقات وشرائح المجتمع. وبالتالي أي دولة ديكتاتورية، أي دولة مستبدة، راح تضل تحارب الفنون، واللي بيشتغلوا بالفنون، الفنون الحقيقية السادة اللي بتعكس فعلا مشاكل الدولة والمجتمع. بس الموضوع بالنسبة لي لا يتوقف هنا، عندي ملاحظاتي كمان، هدول كله حكيت لكم يا هون يعني جاي من المصادر. أما أنا فعندي ملاحظاتي، وأنا مو ناقصني شيء عن العلماء مثل ما بتعرفوا. لا بس عن جد في أشياء ما قدرت ما أشوفها وأنا عم أشتغل على الحلقة وحابب شاركها معكم. مثلا أول شغل استفزتني ولفتت لي نظري هي أنه شفنا كيف هالشراكة بين روان ورفيقه ريتشارد اللي عملت هالنجاح الكبير هاد كله بديت بالجامعات بصف بسيط لتعلم كتابة السيناريو. وقت تكون الجامعات حاضنة ومولدة للإبداع وليست مجانة، بتخرج عشرات الآلاف من الناس المكررين لسوق العمل. مكررين مو لأنه بتنقصهم المواهب، مكررين لأنه الأنظمة التعليمية ووراها السياسية هدفها الواضح، أو يا سيدي إهمالها بالضرورة، رح يعمل هيك، ما رح يحفز الإبداع، ما رح يعطي مساحة لكل شخص يطلع أفضل ما عنده ويجوهر. شغلة تانية هي أنه بحس أنه البرنامج بيمثل التسعينات بالشكل الأوضح بالنسبة لي، شكل السيارات، الناس، الشوارع، المطاعم، آخر علامات التمايز بين المدن والدول قبل ما تسيطر العولمة الأمريكية على كل شيء ويصير كل شيء مثل بعضه، نفس الماركات وين ما رحت، نفس البضاعة بكل مدن العالم الكبيرة. وقبل السوشيال ميديا والترندات وكل هاد، معمول انه كل شيء بالحاضر عاطل، ابدا مو هاد قصدي، ولا كل شيء بالماضي ممتاز، بس في نكهة متميزة راحت. بتوقع التسعينات وما فيها كانوا اخر من حملها. بالنهاية نقدر نشوف كيف شخص واحد ممكن يتحول لرمز سياحي وتسويقي لبلد كامل ولعدة سنوات، بيولد شغل لآلاف الناس ومن وراهن عيال وبيوت مفتوحة، وبيعكس صورة مختلفة عن بلده، وبيساهم برسم صورتها بالخارج قدام العالم كله. مين ما بيعرف أسواق عيد الميلاد ببريطانيا؟ شفناها بحلقة مستر بين. مين ما بيعرف شوارع لندن؟ شفناها بمستر بين. مين ما بيعرف شو شكل بريطانيا بالنصف الأول من التسعينات؟ والبرهان الأكبر على مستوى نجاحه وتحوله لسفير لبلده، سفير بالعالم كله لأنه كل الناس بتعرفه، هو افتتاح ألعاب لندن الأولمبية سنة 2012، أكبر حدث رياضي بالعالم بعد كأس العالم، والأكبر من حيث عدد المشاركين والدول المشاركة. وبالحدث الأكثر مشاهدة بهي الأولمبياد اللي هو الافتتاح، اللي عادة بتتنافس الدول لتبهر العالم فيه بمقطوعة موسيقية، بتلاقي روان أتكنسون قاعد وبيعمل مشهد مع الأوركسترا الموجودة، مشهد كوميدي مضحك جدا، مضحك فعلا، ليكون رمز وعنوان يرحب بالعالم بلندن. تخيلوا افتتحوا الأولمبياد بكوميديا، لهالدرجة كان مشهور ولهالدرجة كان رمز، العالم كله بيعرفه. وكأنهم عم يقولوا لنا مين أحسن حدا يستقبل العالم كله بلندن، مين أحسن من حدا كل العالم بيعرفه ولو ما له علاقة بالرياضة؟ روان أتكنسون. بتعبير وشه القرفانة من الناس ومن الجمهور ومن الأولمبياد والموسيقيين، بس هذا هو سره، هو مبدع والكاركتر اللي عمله مبدع والجمهور بيحبه بدون تفكير، ممثل لشعب كامل، شعب بيقولوا عنه بارد هادي دمه تقيل. بيجي شخص واحد بس ليعكس صورة حوالي 70 مليون بريطاني ويفرجيك انه النجاح هو شي سهل وصعب كتير بنفس الوقت. وبتمنى تكون قصته ملهمة لكم ولكنا مثل ما كانت ولا تزال ملهمة جدا لألي. كنت معكم بالكتابة بشر نجار، من الإنتاج والمتابعة جنى قزاز، تدقيق المعلومات بيان عروري، من الهندسة الصوتية حسام علي، التصميم البصري بيان حبيب، النشر والترويج فريق صوت، بودكاست منبت من إنتاج صوت. صحيح، استنوا لا تنسوا تشتركوا بصوت بلس، ها بتلاقوا الرابط بالوصف، وقولوا لرفقاتكم ينضموا ويقولوا لرفقاتهم ينضموا. رح تلاقوا حلقات من جرعة التاريخ وغيره على كيف كيف كنونيك.